صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. التنبيه الثاني من تنبيهات القاطع: البحث حول حجية القاطع بالحكم الشرعي الحاصل من المقدمات العقلية. وقبل الشروع في هذا التنبيه المهم والمرتبط بواقعنا المعاصر، نظرا لوجود كثير من الشبهات المرتبطة بمضامين هذا التنبيه، ولذلك يلزم الوقوف عند هذا التنبيه بنحو يستوفيه إن شاء الله تعالى. فقبل الشروع لا بأس بالإشارة إلى أمور: الأمر الأول، تقدم في بحث الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي أن القطعين يفرق بينهما من ناحية أن القطع الطريقي حجة بالمطلق، بمعنى أن حجيته لا يفرق فيها بين شخص وآخر، ولا يفرق فيها بين سبب وآخر، ولا يفرق فيها بين زمان وآخر، فهي من حيث الأشخاص والأزمان والأسباب مطلقة. وعلى ضوء ذلك تقدمت الإشارة إلى أن حجية القطع الطريقي مطلقة من ناحية الأسباب، فيها إشارة إلى ما بنى عليه أصحابنا الأخباريون المحدثون رضوان الله تعالى عليهم من التفريق في حجية القطع الطريقي بين سبب وسبب، فإنهم يرون أن القطع الطريقي إذا كان حاصلا من السنة كقدر متيقن بالنسبة إليه فهو حجة، وأما إذا كان القطع الطريقي حاصلا من غير السنة كالعقل مثلا والإجماع فإنه لا يكون حجة. وهذا التنبيه معقود لمناقشة نظريتهم في التفصيل بين الأسباب. الأمر الثاني الذي ينبغي ذكره تمهيدا هو أن الشيخ الأعظم أعلى الله مقامه الشريف في مجلس درسه كما حكي عنه قد قدم لهذا البحث بتمهيدين: التمهيد الأول حول مصطلح الأخبارية، والتمهيد الثاني حول تاريخ المسألة. أما ما يرتبط بالتمهيد الأول فقد أفاد قدس الله نفسه الزكية أن أصحابنا المحدثين رضوان الله تعالى عليهم إنما أطلق عليهم اسم الأخبارية لأحد وجهين. الوجه الأول عملهم بكل خبر كان ذلك الخبر صحيحا أم كان حسنا أم كان موثقا أم كان ضعيفا، فهم في مقام العمل لا يفرقون بين خبر وخبر، بل يأخذون بمطلق الأخبار، ولذلك عبر عنهم بالأخبارية. والذي يظهر أن التعبير عنهم بالأخبارية لأجل هذا الغرض أو لأجل هذه الجهة ليس تاما على إطلاقه، فإنهم وإن كانوا لا يؤمنون بالتقسيم الرباعي للأخبار أنها صحيحة وحسنة وموثقة وضعيفة، ولكنهم عملا يقسمون الأخبار إلى أخبار معتبرة وإلى أخبار غير معتبرة، بمعنى أنهم في مقام العمل قد يأخذون ببعض الأخبار ولكن بعض الأخبار يتوقفون في العمل بها. ومن راجع كتاب الحدائق مثلا فإنه يقع على هذه النتيجة، وهي أنهم لا يصححون جميع الأخبار ويعملون بها، بل يعملون ببعض يتوقفون في البعض الآخر. وما اشتهر من أنهم يصححون جميع الروايات الواردة في مجاميع الحديث الأربعة إنما منشأه هو ذهاب بعضهم إلى هذا الرأي، وأما أن المدرسة الأخبارية بتمامها ليست تتبنى هذا الرأي، فهنالك من يتوقف في بعض الأخبار الواردة في الكافي الشريف فضلا عن غيره من الكتب الأربعة، كما هو عند صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه. الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية هو أنهم إنما سموا بالأخبار لأنهم اعتبروا الخبر أو الأخبار أو السنة هي الدليل الوحيد، وناقشوا في بقية الأدلة الأربعة، فإن الكتاب ليس بحجة عندهم إلا إذا ورد فيه نص يفسره، وأما العقل والإجماع فهما غير حجتين عندهم، فلم يبق إلا السنة فقط. ولذلك يعبر عنهم بالأخباريين لأنهم قد اعتمدوا السنة دليلا دون غيرها من أدلة التشريع. وطبعا سيأتينا بأن بينهم بعض خلاف في هذه الصغريات، فإنهم في صغريات هذه المطالب، فإنهم مثلا وإن اشتهر عنهم القول بعدم حجية ظواهر الكتاب، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في محله في بحث حجية الظن أن هنالك منهم من يقول بحجية ظواهر الكتاب، وإن كان ذلك منهم وإن كانت نسبتهم قليلة، كما أنه بالنسبة إلى حجية العاقل سيتضح أنهم يتفاوتون في تحديد ماذا؟ في تحديد مقدار حجية العاقل ببيان يتضح إن شاء الله تعالى. ولكن القدر المتيقن أنهم في مقام التعامل مع أدلة التشريع يعتمدون على السنة بصورة أولية، فهي المصدر الأساسي عندهم، فتسميتهم بالأخباريين لهذه الجهة لعلها هي المتجهة. وأما التمهيد الثاني الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية فهو تاريخ هذه المسألة، وقد أفاد أعلى الله مقامه الشريف أن علماءنا منذ العصر الأول لم يعرف بينهم نزاع حول هذه المسألة، يعني مسألة حجية القاطع بالأحكام الشرعية الحاصل من المقدمات العقلية، بل لم يعهد الخلاف عند أحد من علماء الإمامية في مسألة حجية العاقل حجية القاطع إلا فيما يرتبط بالخلاف مع الأشاعرة في أن العقل هل هو حجة أم ليس بحجة، في أن العقل هل يستطيع أن يحكم بالحسن والقبح أم لا. وقد اتفقت كلمة علماء الإمامية منذ العصر الأول على أن العقل يحكم بالحسن والقبح وإن لم يكن هنالك شرع في البين. والظاهر من علمائنا الأخباريين والمحدثين هو موافقة سائر علماء الإمامية في هذا المطلب، ولذلك يقول الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه لو ادعي الإجماع التقديري في هذه المسألة فإن هذه الدعوة ليست ببعيدة. فهنا وإن لم نتحقق الإجماع ولكن الإجماع التقديري ماذا؟ محرز لدينا على طبق هذه المباني الواضحة. ولكن عندما جاء المحدث الاسترابادي أعلى الله مقامه الشريف الذي هو تلميذ صاحب المدارك قدس الله نفسه أحدث نزاعا في هذه المسألة في كتابه الفوائد المدنية، وتبعه بعد ذلك المحدث الجزائري الذي هو السيد نعمة الله الجزائري قدس الله نفسه تلميذ العلامة المجلسي أعلى الله مقامه، فإنه في شرح التهذيب قد وافق المحدث الاسترابادي إجمالا في إنكار حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية، وشاركه في ذلك كما يقول الشيخ الأنصاري معاصره الشيخ الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، وهذا ظاهر من كتابه الفوائد الطوسية، بل هو ظاهر حتى من كتاب وسائل الشيعة في بعض الأبواب التي عقدها وتأمل في صحة الاجتهاد وما عليه عمل أصحابنا المجتهدين الأصوليين، كذلك أيضا ممن شاركهم في هذا المطلب السيد صدر الدين شارح الوافية السيد صدر الدين الرضوي، والمعبر عنه في كلماتهم بالسيد الصدر اختصارا. فإن هؤلاء قد أحدثوا النزاع في هذه المسألة وأكثروا القيل والقال فيها، ومن ذلك التاريخ بدأ البحث حول هذه المسألة في كتب الأصوليين. هذا ما يرتبط بتاريخ المسألة. الأمر الثالث الذي نحتاج أن نذكره هو أن علماءنا الأصوليين رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفوا اختلافا بينا في تحديد مركز النزاع ونقطة الخلاف عند الأخباريين مع الأصوليين. فهل أن مركز النزاع هي الكبرى، بمعنى أن علماءنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم ينكرون حجية القاطع الحاصل من المقدمات العقلية، أم أن مركز النزاع عندهم هي الصغرى فهم لا ينكرون حجية القاطع الحاصل من المقدمات العقلية، وإنما يرون أن المقدمات العقلية لا تورث القاطع وإنما تفيد الظن ليس إلا، وإلا فإنها لو أفادت القاطع فلا إشكال في حجيته، ولكنهم ينكرون الصغرى، ينكرون أن تفيد المقدمات العقلية قطعا، بل إنها لا تفيد إلا الظن. ولأعلامنا رضوان الله تعالى عليهم في فهم كلمات علمائنا الأخباريين ثلاثة مسالك. المسلك الأول مسلك الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في الرسائل، وهو أن مركز النزاع عند الأخباريين إنما هي الكبرى، فهم بعد تحقق القطع من المقدمات العقلية ينكرون حجية هذا القاطع، فإنكارهم ونزاعهم إنما هو مرتبط بالكبرى. والمسلك الثاني هو مسلك المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف في كتاب الكفاية، وقد أصر رضوان الله تعالى عليه على أن مركز نزاعهم هي الصغرى لا الكبرى، فقال في الصفحة 270 من الكفاية طباعة جامعة مؤسسة أهل البيت: وبالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ولا من حيث المورد ولا من حيث السبب، لا عقلا وهو واضح ولا شرعا. لماذا؟ قال: لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا. محل الشاهد. وإن نسب إلى بعض الأخباريين، لاحظوا كلامه، قال وإن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة. إذن هو لا يقبل نسبة أن النزاع كبروي، لا يقبل نسبة، لا يقبل انتساب هذا المطلب حتى إلى بعض الأخبارية، فضلا عن انتسابه إلى مطلق المدرسة، بل تشهد بكذبها، يعني مراجعة كلماتهم تشهد بكذب النسبة، وأنها كلماتهم إنما تكون في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه. هذا فليكن على ذكر منكم أن مركز النزاع عندهم إنما هو في مسألة الملازمة بين الأحكام العقلية والأحكام الشرعية، فهم خلافهم مع علمائنا الأصوليين في ماذا؟ في وجود الملازمة. علماؤنا يثبتونها طبعا كما هو الرأي المعروف، وإلا موجود من علمائنا من ينكرها، وهم ينكرونها. هذا مورد. مورد الآخر، هذا فليكن على ذكر منكم نحتاجه بعد ذلك، وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلا الظن، فنزاعهم على هذا نزاع صغروي، إذ أنهم يرون بأن المقدمات العقلية لا تفيد قطعا وإنما تفيد ظنا ليس إلا، والظن غير معتبر. ووافقه على ذلك، يعني على هذا المطلب، وأصر عليه تلميذ الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه المعروف بالمحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في خاتمة المستدرك، وله في ذلك كلام طويل، نحن نقتطف بعض كلامه. قال في المجلد التاسع صفحة 303: الفائدة الحادية عشر، طبعا في ضمن الفائدة الحادية عشر: إنما نصب إلى أصحابنا الأخباريين من إنكارهم حجية القاطع الحاصل من العقل خلاف ما يظهر من كلماتهم. لا أقل هذا التعبير أخف وطأة من تعبير المحقق الآخر بأن كلماتهم تشهد بكذب النسبة، خلاف ما يظهر من كلماتهم، وقد اشتهرت، هذا جدا مهم، وقد اشتهرت هذه النسبة في عصرنا بين طبقات أهل العلم، والأصل في هذا الاشتهار كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه في رسالة حجية القاطع فيما أورده في التنبيه الثاني منها، يعني هذا التنبيه الذي نحن بصدده الآن. هذا مسلك. المسلك الثالث هو مسلك سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، والذي جمع فيه بين المسلكين، فذهب إلى أن النزاع بين الأخباريين والأصوليين كما هو في الكبرى كذلك في الصغرى أيضا، بمعنى أن بعض علماء المدرسة الأخبارية ينازع في الكبرى، بينما بعض علماء المدرسة الأخبارية ينازع ماذا؟ في الصغرى، وليس بمعنى أن واحدا منهم ينازع في كلتا الجهتين. لاحظوا كلامه في مصباح الأصول مجلد الأول من مباحث الأصول العملية صفحة 58، قال: وما نقله، يعني الآخوند رضوان الله تعالى عليه في كلامه المتقدم الذي قرأناه. طبعا الآخوند بعد أن ذكر كلامه المتقدم جاء ببعض الشواهد من كلمات المدرسة الأخبارية واستشهد بها على أن نزاعهم في الصغرى. يقول السيد الخوئي: وما نقله عن المحدثين المذكورين وإن كان راجعا إلى منع الصغرى كما ذكره، يعني ما فهمه تام، إلا أن كلام جملة منهم صريح في منع الكبرى، يعني أن هنالك أيضا ماذا؟ من يناقش في حجية الكبرى، وأنه لا يجوز العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة، فراجع رسائل شيخنا الأنصاري قدس سره، فإنه قد استقصى نقل كلماتهم. ثم يقول السيد الخوئي: ومن العجيب أن هذا الكتاب الذي هو الرسائل بمرأة صاحب الكفاية قدس سره، وكيف لا يكون بمرأة وقد حشى عليه مرتين؟ المحقق الآخوند له حاشيتان على كتاب الرسائل، حاشية مختصرة وحاشية مفصلة. ومن العجيب أن هذا الكتاب بمرأة صاحب الكفاية، ومع ذلك أنكر منع الأخباريين عن العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة. فإذن علماؤنا الأصوليون رضوان الله تعالى عليهم في فهم كلمات علمائنا المحدثين قد اختلفوا في تحديد مركز النزاع، ولذلك فإننا نحتاج أن نقف عند كلمات علمائنا المحدثين رضوان الله تعالى عليهم لنرى أن نقطة النزاع ومركز الخلاف بينهم وبين علمائنا الأصوليين ما هي؟ فما ذكرناه من كلمات سيدنا الخوئي ومن كلمات المحقق الآخوند رضوان الله تعالى عليه في تصوير مركز النزاع فليكن على ذكر منكم، لأننا نحتاجه عند قراءة كلماتهم رضوان الله تعالى عليهم. وبما أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قد افتتح الكلام بكلامي، قد افتتح البحث بكلام المحدث الاسترابادي رضوان الله تعالى عليه، لذلك نحتاج أن نقرأ كلامه من كتابه، لأن بعض من أنكر النسبة لعلمائنا الأخباريين رضوان الله تعالى عليهم اتهم الشيخ قدس الله نفسه بأنه قد اقتطع من كلام المحدث الاسترابادي ما يشهد بمدعاه، وإلا فإن كلام المحدث الاسترابادي لو قرأه الإنسان بتمامه فإنه يدل على غير ما فهمه الشيخ قدس الله نفسه. فهل هذه الدعوة تامة أم أن الشيخ قد فهم من مجموع الكلام أمرا واحدا وأخذ بعد ذلك من الكلام ما يكفي للدلالة على هذا الأمر؟ هذا ما نحتاج إلى الوقوف عنده إن شاء الله. بهذا المقدار نكتفي هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.